لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فيقول الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في كتابه بلوغ المرام من أدلة الأحكام في كتاب البيوع، قال رحمه الله تعالى، كنا توقفنا عند هذا الحديث، قال رحمه الله: وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يجوز لامرأة عطية، لا يجوز لامرأة عطية إلا بإذن زوجها، وفي لفظ: لا يجوز للمرأة أمر في مالها إذا ملك زوجها عصمتها. رواه أحمد وأصحاب السنن إلا الترمذي، رواه الإمام أحمد وأبو داود وابن ماجة والنسائي، لأن استثنى الترمذي من أصحاب السنن. الحديث قال رحمه الله: وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يجوز لامرأة عطية، لا يجوز لامرأة عطية إلا بإذن زوجها، وفي لفظ: لا يجوز للمرأة أمر في مالها إذا ملك زوجها عصمتها. رواه أحمد وأصحاب السنن إلا الترمذي، رواه الإمام أحمد وأبو داود وابن ماجة والنسائي، لأن استثنى الترمذي من أصحاب السنن. الحديث ظاهر إسناده الحسن، إنه حديث حسن، لأنه من رواية عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، وهذه الرواية حسنة عند المحدثين، لكنه يخالف الأحاديث الكثيرة الصحيحة، فهذه علة، يخالف الأحاديث الكثيرة الصحيحة الدالة على أن للمرأة إذا كانت رشيدة التصرف في مالها مطلقا. وفي ذلك أحاديث كحديث جابر وابن عباس رضي الله تعالى عنهم أن النبي صلى الله عليه وسلم يوم العيد، أن النبي حث النساء يوم العيد، خطب الرجال ثم خطب خطبة في النساء وحثهن فيها على الصدقة، فجعلنا يتصدقنا بأقراطهن، يعني التي توضع في الآذان، القرط، واحده قرط، أقراط جمع قرط، وهو ما يجعل في الأذن، فجعلنا يتصدقنا بأقراطهن وخواتيمهن، ولم يخبرهن أن ذلك مقيد بإذن الزوج، لم يقل لهم تصدقنا إذا أذن لكنا أزواجكن. فهذا دليل على أن للمرأة أن تتصدق من مالها وأن تتصرف فيه، بشرط أن تكون رشيدة، معنى لا تكون صغيرة، لا تحسن التصرف، ولا تكون سفيهة أو مجنونة، كما في تقدم معنا في جائز التصرف. وأيضا حديث المشهور، حديث بريرة، حيث أنها كاتبت أهلها، كانت أمة جارية، فكاتبت أهلها، أي أنها اتفقت مع أسيادها أن تدفع لهم 9 أواق مبلغ من الذهب في كل سنة، قسط نجم يسمونه. فجاءت تستعين عائشة، وهي كانت تخدم عائشة رضي الله تعالى عنها، ف فقالت عائشة لها: إن شاء أهلك يعني أسيادك أن أنقدها لهم نقدتها لهم ويكون لي الولاء، ولاء العتق. ولذلك جاء في الحديث: الولاء لمن أعتق. والنبي أنكر، فذهبت إليهم فأخبرتهم بشرط عائشة هذا، فقالوا: لا، تشتريك وتعتقك والولاء لنا. سبحان الله، كيف هذا؟ فلذلك خطب النبي وأنكر هذا وقال: كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل ولو كان 100 شرط. هذا حديث بريرة. لم تستأذن النبي صلى الله عليه وسلم عائشة في ذلك. حديث آخر أيضا صحيح في الصحيحين متفق عليه، وهو أن ميمونة رضي زوج النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنها اعتقت جارية لها من غير ما تستأمر النبي وتستأذن النبي صلى الله عليه وسلم. إذن هذا الحديث مخالف للأحاديث الصحيحة، فهي مقدمة عليه، ويكون الحديث شاذ، وبعضهم يقول منسوخ، وبعضهم يقول الأمر فيه للاستحسان، يعني الأولى بها من باب حسن العشرة أن تخبره وتستأذنه وكذا لتطيب النفوس. لكن الحكم الصحيح أن لها أن تتصرف في مالها بشرط أن تكون رشيدة، كما اشترطنا في تصرف الرجل. الرجل إذا كان سفيه لا يجاز تصرفه، وتقدم معنا في الحجر أنه يحجر عليه إذا كان لا يحسن التصرف، سفيه أو مجنون أو صغير، وتقدم في باب الحجر. فإذا الصواب في هذا أن للمرأة التصرف المطلق في مالها بشرط أن يكون تصرفها جائزا. بعض العلماء قال هذا منسوخ بالأحاديث الصحيحة، وهذا قد يكون، لكن بشرط أن نعرف التاريخ. وعلى كل حال فالحديث لا يعني تخالفه الأحاديث الصحيحة، وهي التي يجب التمسك بها، وهي أحاديث كثيرة وليست قليلة في إجازة النبي صلى الله عليه وسلم وعدم إنكاره، والسنة تقريرهن على التصرف في هذا المال. وأحد أنواع السنة هي التقرير، السنة التقريرية، فأقرهن النبي صلى الله عليه وسلم على هذا التصرف. ثم قال رحمه الله تعالى: وعن قبيصة ابن مخارق رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن المسألة لا تحل لأحد، إن المسألة لا تحل إلا لأحد ثلاثة. سؤال الناس لا يحل إلا لأحد ثلاثة: رجل تحمل حمالة فحلت له المسألة حتى يصيبها ثم يمسك، ورجل أصابته جائحة اجتاحت ماله فحلت له المسألة حتى يصيب قواما من عيش، ورجل أصابته فاقة حتى يقول ثلاثة من ذوي الحجى من قومه: لقد أصابت فلانا فاقة فحلت له المسألة. والحديث رواه مسلم، وتقدم معنا في باب قسمة الصدقات في كتاب الزكاة، قال الحديث نفسه عن الصحابي نفسه قال: وأعاده هنا الحافظ لأنه أراد هنا في باب الحجر، وقال أنه لا يحجر عليه، يعني مثل هذا في باب الحجر الذي تحمل هؤلاء الثلاثة لا يحجر عليهم ولا يحكم عليهم بالتفليس فيحجر على مالهم. لماذا؟ لأنه هؤلاء الثلاثة أباح لهم النبي صلى الله عليه وسلم مصدر آخر يعني يفون بما عليهم من ديون. الحديث هناك تقدم بأطول من هذا، فقال رحمه الله هناك وهو في باب قسم الصدقات عن قبيصة بن مخارق الهلالي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن المسألة لا تحل لأحد إلا لأحد ثلاثة: رجل تحمل حمالة فحلت له المسألة حتى يصيبها هذه الحمالة. والحمالة معناها رجل يجد قبيلتين مثلا أو أناس يتنازعون في أمر وتكاد تنشب بينهم مقتلة، فيتحمل هذا درءا للمفسدة ويقول: هذا المال علي، وهو لا 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 المال ماله لا يكفي لهذا. ففي هذه المسألة يجوز له أن يسأل بقدر ما تحمل ولا يزيد ينتفع بذلك يدخر لنفسه، لا، يأخذ بقدر ما تحمل فقط، وهذا الإنصاف وهذا العدل. فإنما أبيح له من أجل هذا العمل الصالح الحسن، فإذا لا يجوز له أن يزيد عليه. فقول: فحلت له المسألة حتى يصيب ما ثم يمسك، دليل أنه لا يجوز له أن يزيد. إذا أصاب ما يفي بما تحمل لا يزيد عليه، يمسك عن المسألة ولا يسأل الناس. ورجل أصابته جائحة، والجائحة هي ما يجتاح المال، يعني الكارثة كما يقولون الآن، يسمونها كارثة طبيعية، وكل شيء بأمر الله سبحانه وتعالى وتقديره جل وعلا، كالسيول وكالحرائق وكالزلازل أي يسمونها يعني جائحة سماوية قديمة، الآن يقولون طبيعية تقليدا لغير المسلمين، لكن هي جائحة بأمر الله سبحانه، أو جراد يأتي أو أي شيء في المزارع مثلا بحسب، وقد تكون خسارة عظيمة في التجارة. الآن في السفن قد تغرق سفينة بتجارة رجل، فبعد أن كان غنيا جدا يصبح في بين عشية وضحاها لا شيء لديه، وهكذا. ثم أصابته جائحة اجتاحت ماله كله أو أغلبه، فحلت له المسألة أن يطلب من الناس أن يساعدوه حتى يصيب قواما من عيش. ورجل أصابته فاقة حتى يقول ثلاثة من ذوي الحجى من قومه، يعني ثلاثة من العقلاء، ذوي الحجى أي أصحاب العقول، ثلاثة من أصحاب العقول من قومه. لماذا قال من قومه؟ لأنهم يعرفون أمره، يعرفون بواطن حاله. فلقد أصابت فلانا فاقة فحلت له المسألة حتى يصيب قواما من عيش، فما سواهن من المسألة يا قبيصة، هو يخاطب قبيصة، وسأذكر لماذا قال يا قبيصة إن شاء الله، من المسألة سحت، حرام يعني سحت يأكله صاحبه. رواه مسلم وأبو داود وابن حبان. الحافظ اختصر في بداية الحديث رحمه الله تعالى، فهو قال عن أصل الحديث عن قبيصة بن مخارق الهلالي قال: تحملت حمالة. هذا هو سبب قول النبي صلى الله عليه وسلم له، قال: تحملت حمالة فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أسأله فيها. يطلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يعينه فيها، فقال: أقم حتى تأتينا الصدقة. الصدقة هنا يعني الزكاة، يعني العمال يخرجون إلى خارج المدينة، في داخل المدينة وخارج المدينة، ويجمعون الزكاة من المسلمين، ثم يأتون بما يتبقى معهم ويعطونها النبي صلى الله عليه وسلم فينفقها فيما يرى. فقال أقم عند أقم حتى تأتينا الصدقة فنأمر لك بها، يعني بالحمالة ما هو بالصدقة، الصدقة كثيرة بما بهذه الحاجة التي تسألها. ثم قال وذكر الحديث. إذن من هذا الحديث فيه فوائد كثيرة ذكرناها، منها أنه يجوز نقل الصدقة، لأنه الآن من خارج المدينة ستأتي إلى المدينة، إذن يجوز إذا كان هناك حاجة نقل الصدقة إلى الزكاة إلى المحتاجين. ومناسبته هنا لباب الحجر كما قلت أنه هنا لا يحجر عليه، لا يحجر عليه، ولا لأن مطل الحديث الذي مر معنا مطل الغني ظلم يحل ماله وعرضه، هذا لا يجوز يحل ماله بأن يحجر عليه، عرضه بأن يقول عند القاضي عند الحاكم هذا ظلمني وهذا ظالم فخذ لي حقي منه، هذا لا يقال فيه ذا، لا يحجر عليه لأنه تحمله هذا عمل في سبيل لمصلحة المجتمع، بل قد يدرأ الله به مفسدة عظيمة من قتال ونحوه إذا كانت حمالة، وإذا كان يعني جائحة هو معذور في هذا، هذا يعني لم يتسبب فيه فجاز له أن يأخذ بقدر ما فاته. ثم قال رحمه الله تعالى باب الصلح، باب الصلح. قال عن عمرو بن عوف المزني رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحا حرم حلالا أو أحل حراما، والمسلمون على شروطهم إلا شرطا حرم حلالا أو أحل حراما. رواه الترمذي وصححه وأنكروا عليه، يعني أنكروا عليه هذا التصحيح، لأن راويه كثير بن عبد الله بن عمرو بن عوف ضعيف، وكأنه الحافظ يعتذر للترمذي لماذا صححه، لأنه قال هذا حديث حسن صحيح، هذا حديث حسن صحيح، قال وكأنه اعتبره بكثرة طرقه، يعني الحديث الواقع أنه ليس له طرق بل له شواهد، الطريق إذا كان الحديث جاء بإسناد آخر عن صحابي واحد هذا عرف المحدثين، وإذا كان عن صحابي آخر يقولون له شاهد، فهذا له شواهد عن صحابة آخرين، فكأنه يعني عبر بالطرق وأراد الشواهد رحمه الله تعالى. هذا جواب، هذا أحد الأجوبة، وهناك جواب عند أنه كان يقوي أمره، يعني مسألة التضعيف وتقوية الراوي هذا من باب الاجتهاد حسب ما عند الإنسان أو العالم بالجرح والتعديل من معلومات عن هذا الرجل، فهي قضية اجتهادية، فكأنه يقوي أمره كما يفعل البخاري، البخاري يقوي أمر عمرو بن عوف هذا، والبخاري إمام في هذا الباب، إمام في 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 باب الجرح والتعديل، وإمام من أئمة الحديث، وكذلك ابن خزيمة. فهناك من، لكن أكثر المحدثين أو النقاد على جرحه، حتى قال بعضهم فيه ركن من أركان الكذب، ركن من أركان الكذب، لكن كأنه لشواهده الكثيرة ولمعناه العام، حتى قال شيخ الإسلام بن تيمية بعد أن ساق بعض الشواهد له في قال وهذه الأسانيد وإن كان الواحد منها ضعيفا فاجتماعها من طرق يشد بعضها بعضا. وقال ابن العربي المالكي قد روي من طرق عديدة ومقتضى القرآن واجتماع الأمة على لفظه ومعناه، فهو مؤيد عند ابن العربي بأنه أيضا يؤيده القرآن الكريم وإجماع الأمة هكذا يقول. هذا معنى وأنكروا عليه، يعني أنكروا عليه تصحيحه. وممن أنكر عليه ذلك الإمام الذهبي وابن كثير وابن عبد الهادي، كلهم أنكروا عليه هذا التصحيح. نظرا إلى ماذا؟ إذا نظرنا للإسناد نعم ليس بصحيح، لكن عذر الحافظ بن حجر له أنه لعله اعتبره بشواهده، وهناك قول لبعض الأئمة أنه يعني هو كان يرى هذا فيه أنه جائز الحديث، وهو رأي البخاري أيضا والإمام ابن خزيمة رحم الله الجميع. وقوله جائز أي ليس بلازم، هو الصلح جائز بين المسلمين لكن لا يلزم الطرف الآخر بالأخذ بالصلح، جائز إذا وافق الطرفان عليه، هذه واحدة. والشيء الثاني أن يكون يعني يرضى به الله سبحانه وتعالى، فلا يحل حراما ولا يحلل حراما، لا يحل حراما ولا يحرم حلالا، لا يحل شيئا حرمه الله ولا. وكذلك الشرط مثله والشروط، إلا شرطا كما سيأتي. فالشروط والصلح يشترط هذا، والصلح أيضا يشترط فيه شرطان قال أهل العلم. الشرط الأول العلم والمعرفة بما بواطن الأمور بما يدور في هذا الصلح، ويعرفون أن هذا على بابه وأنه يعني يصلح فيه الصلح. الشرط الثاني في الصلح أن يكون المقصود منه الإصلاح بين المتخاصمين، فيراد به وجه الله، يراد به الإصلاح بين المتخاصمين. ولا بد له، لا بد أن يكون مقيد أيضا بأمرين أو بأمر إذا جمعناها. الأول أنه الآن الصلح يعني هو الصلح قسموه إلى قسمين، قسم صلح في المعاملات، يأتي واحد ويطلب من واحد ويقول له ضع عنه ونعطيك أو كذا، أو يصلحون بينهم بأي طريقة، وهذا صلح يسمونه صلح الإقرار، يعني هو مقر بما يطالبه به خصمه، يسمونه صلح الإقرار. الثاني صلح الإنكار، وهذا هو الخطير والذي يقع فيه كثير من الناس. هذا يشترط فيه أن لا يخفي، يعني الصلح لا يخفي حقيقة عن المدعي. فمثلا قد لا يعلم المدعي، يقول أنا والدي له على هذا الرجل مبلغ من المال، فيقول له بعد التنازع يأتون ويقولون طيب أنا أصالحك وعلى 80,000 وهي 100,000 مثلا، وهو يعلم أنها 100، يعلم. فهذا الصلح فاسد وباطل. لماذا؟ لأن فيه كذب. ألا يعلم قال العلماء كذب نفسه هذا المدعى عليه، ولا يعلم أيضا هذاك أنه يدعي عليه بالكذب، يقول أنا أوصيت بأن لي عندك 100,000 وهو الواقع، وهو يعلم أن الواقع ما له إلا 80، يعلم ذلك. فهذا فاسد وحرام المال الذي يأخذه باسم الصلح. والآن يقول الصلح سيد الأحكام ومشي، لا، لا 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 لا، الأحكام تجرى على الحقائق، في الظاهر صح بين الناس، لكن هو يعلم الآن أنه كاذب أحد الطرفين. إذا كان يعلم أنه كاذب فهو حرام عليه، والصلح في حقه باطل فاسد، فاسد، لأنه علم هو كذب وأخذ مالا بغير حقه. إذا علم كذب نفسه فحرام عليه، والصلح بالنسبة له فاسد، ولا يحتج به ويقول أنا أصلح بيني وبينه فأصبح الأمر حلال لي. لا، ليس حلالا إلا إذا علم بالمقدار الذي صالح عليه ورضي بالصلح. يجب أن يرضى الطرفان. أما واحد، والذي يفعله كثير من المصلحين الآن ليس إصلاحا، بأن يضغطون على الطرف الضعيف حتى يقبل، يضغطون عليه ضغطا ويأتون بوسائل حتى يعني يأخذونها بغير طيب نفس منه، بل بالإحراج وبالإكراه، فهذا ليس صلحا، هذا ليس بصلح. يقول فإذن إلا صلحا حرم حلالا كما قلنا، أو حرم حلالا، الصلح الذي يحرم الحلال فإنه غير جائز. أو أحل حراما ومثلنا له، وأيضا فيه في الشروط كذلك، يعني والشر قال النبي صلى الله عليه وسلم والمسلمون على شروطهم، على ما تشارطوا عليه، إلا شرطا حرم حلالا، شرط يحرم حلالا فهذا الشرط باطل، لأنه فيه تعدي على الشريعة. حرم شيئا أحله الله سبحانه وتعالى، حرم شيئا أحله الله سبحانه وتعالى، أو شرطا أحل حراما أو حرم حلالا، كلاهما يعني شرط فاسد. فإذن الحديث دل على مشروعية الصلح، الصلح مشروع إذا اعتمد فيه رضا الله سبحانه وتعالى كما تقدم، ورضي به الخصمان جميعا، وهذا أعدل الصلح وأحق الصلح، ولا يكون ذلك كما قلنا إلا بشرطين بالعلم، ويدخل فيه الصلح الجائز المتعلق بالأموال وغيرها. والصلح حث عليه الإسلام، هو من الأعمال المرغب فيها التي حث عليها الإسلام، وهو في الأصل الصلح عقد، هو عقد من العقود لقطع المنازعة، لقطع النزاع بين الناس، وهو يرفع النزاع لكن ويحل محل النزاع التراضي، لكن بهذه الشروط التي ذكرناها. أمر الله سبحانه وتعالى بالصلح وبين فضله وأهميته، قال تعالى وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا فلا جناح عليهما أن يصلحا بينهما صلحا، والصلح خير، والصلح خير. وأحضرت الأنفس، هذه طبيعة، وأحضرت الأنفس الشح. وقال تعالى وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، يعني هذا يعني يسعى المجتمع في إصلاح ذات البين، وهذا الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم عندما سمع أن هناك يعني خلافا ومنازعة بين قبيلتين أو من عمرو بن عوف قريب من مسجد قباء الآن، وذهب إليها وفيها قصة تأخره عن صلاة العصر، وصلى جاء بلال إلى أبي بكر وقال له تصلي بالناس فصلى، فالنبي صلى الله عليه وسلم باشر بنفسه، باشر الإصلاح بين الناس. قال تعالى أيضا لا يعني شوف هذه ثالث آية، قال لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس، ومن يفعل ذلك، وهذا مهم، قلنا أول أن يكون المقصد هو الإصلاح بين المتخاصمين، ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما، له أجر عظيم الذي يتولى الصلح بالعدل والحق بين الناس. قال في حديث أبي الدرداء النبي صلى الله عليه وسلم من فعله كما ذكرنا إصلاحه بين هذه القبيلة عمرو بن عوف، وهم قريب كانت منازلهم قريب من مسجد قباء. هناك حديث وهو حديث عن أبي الدرداء رضي الله تعالى عنه، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا أخبركم بأفضل من درجة الصيام والصلاة والصدقة؟ فضل كبير، أفضل من درجة الصيام والصلاة والصدقة. قالوا الصحابة يقولون قالوا بلى، قال إصلاح ذات البين، إصلاح ذات البين، فإن فساد ذات البين هي الحالقة، في رواية عند الترمذي لا أقول تحلق الشعر ولكن تحلق الدين. الفساد بين الناس، بعض الناس إذا رأى ناس متخاصمين يشعل، والله هذا معروفين هؤلاء الجماعة، معروفين هذا ديدنهم وهذا شأنهم، ويحتاجون إلى رجل قوي يقف وجوههم، يحتاجون إلى شجاعة، فبدل أن يصلح، حتى أنه في الصلح من أهميته وحل فيها الكذب، يقول الذي يرجى من الإصلاح يقول لا أنا لا أعرف إلا أنه يذكرك بخير، يجي يقول هذا أنا لا أعرف إلا أنه يذكرك بخير، أنا أدري أنه يذكرك بالخير، وهكذا. وما أجيز الكذب إلا في مثل هذا، وفي مسألة يعني الزوج مع زوجته عندما يعدها بأمور لإصلاح ما بينهما. هنا حديث آخر أيضا وهو عن أبي هريرة رضي الله عنه، أن هذا فيه يعني بيان لتمسك الصحابة بسنة النبي صلى الله عليه وسلم والدعوة إليها، ونشرها بين الناس. قال الحافظ رحمه الله وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يمنع جار جاره أن يغرز خشبة في جداره، ثم يقول أبو هريرة ما لي أراكم عنها معرضين، والله لا أرمين بها بين أكتافكم. متفق عليه. يقول أبو هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يمنع جار جاره أن يغرز خشبة، في خشبة أو خشبه، كلاهما وارد في رواية الحديث وهو جائز، لأن المراد هو العموم، أن يغرز خشبة في جداره. ثم يقول أبو هريرة ما لي أراكم عنها معرضين. سبب ذلك جاء في روايات أخرى، لماذا قال هذا أبو هريرة وأنكر عليهم واشتد في ذلك؟ قال في بعض الروايات أنه رآهم طأطأوا رؤوسهم، يعني كأنهم يعني ما رضوا بهذا القول. في رواية فنكسوا رؤوسهم والمعنى واحد. أي فقال ما لي أراكم عنها معرضين، يعني عن هذه السنة النبوية العظيمة التي فيها إحسان إلى الجار، التي فيها إحسان إلى الجار، والله لا أرمينا بها، أحدثكم بها، يعني لا أرمينا بها بين أكتافكم، وفي بعض الروايات بين أكنافكم حولكم، يعني قرئ فيه. فإذا يعني أنا سأحدثكم بها ورضيتم أم سخطتم، قبلتم أم لم تقبلوا، وكن بالأكتاف بأنه سيلقيها عليهم كالذي يعني يلقى الحمل على الأكتاف، والله لأرمين بها بين أكتافكم ما لي أراكم. ينكر عليهم لماذا؟ بعضهم نكسوا رؤوسهم، في بعض الروايات بعضها يعني طأطأوا أي أرخوها والمعنى واحد. فعنها يعني عن هذه السنة، وبها أيضا السنة، وهي أمر الجار بأن يأذن لجاره أن يغرز خشبته على جداره إذا جاء يسقف بيته قديما، ما هو مثل الآن يعني بهذه الساعة، بل متلاصقة البيوت متلاصقة، فيحتاج إلى أن، والحاجة أيضا قائمة، حاجة الناس، يجعل خشب الذي يسقف به بيته على جدار جاره. قال العلماء هذا بشرط أن لا يتضرر الجار، يعني لو كان جداره ضعيف لا يتحمل خشب المالك وخشب الجار ويتضرر، قد يسقط أو يتضرر بشيء من أسباب الضرر الأخرى، فإن الضرر يزال، قاعدة الفقهية الضرر يزال، بشرط ألا، هذا واحد، ألا يتضرر، والشرط الثاني أن يكون بالجار هذا صاحب الخشب حاجة إلى هذا، يعني لا يمكن أن يسقف بيته إلا بهذه الطريقة، فحاجته قائمة شديدة قوية، وجاره لا يتضرر، إذن لماذا يمنعه؟ والإحسان إلى الجار، النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه، فحق الجار عظيم كبير جدا، وهذا من محاسن الإسلام. فإذن لا يتضرر، أما إذا كان يتضرر فأجمع العلماء على أنه لا يطلب منه أو لا يلزم بأن يضع الجار، وأيضا إذا كان ذاك غنيا مستغني عنه، إنما يريد أن يوفر على نفسه أو يوفر ماله ويحمل جاره، إذا لم يكن به حاجة هذه المسألتان، فإنه هنا لا يؤمر بهذا. العلماء لهم فيه قولان، قول بأنه يجب عليه، وقول وهو قول الجمهور الأكثر أنه لا يجب إلا بإذنه، وهو قول قوي، ولكن الأفضل والأحسن أن يأذن له، أن يأذن له من باب الإحسان وطيب النفس، والجار إذا منعه ستبقى هذه في نفسه، يعني والجار الآن كالشريك في البيت، يتقابلان في الذهاب للمسجد وللعمل وصباح مساء وفي المناسبات، فإذا كان دائما في نفسه عليه شيء فهذا يدرأه أن يأذن له بما تقدم، شرطا لا يتضرر صاحب الملك، لا يتضرر. وخلافهم يعني خلاف العلماء إذا كان بحاجة، يعني صاحب الخشب هو بحاجة وهذاك لا يتضرر، أما إذا كان لا يتضرر فلا خلاف فيه بينهم، إذا كان يتضرر فلا خلاف لأن الضرر مرفوع، لكن إذا لم يتضرر والجار في حاجة فهذا هو الذي اختلفوا فيه. ولعل الأولى والله أعلم الأولى أقوى في من حيث النظر أنه لا يلزم إلزاما، لكنه من حسن الجوار، من حسن الجوار وخروجا من الخلاف أيضا، وهو الأحوط، وهو الأحوط والله أعلم. ثم قال، وهو آخر حديث في كتاب الصلح، عن أبي حميد الساعدي رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يحل لامرئ أن يأخذ عصا أخيه بغير طيب نفس منه. هنا أراد يعني الشيء اليسير، يعني مال الإنسان كما ورد في بعض الروايات بدل عصا مال، لكن عصا نبه عليها، وفي حديث آخر يحلب يعني يأخذ الحليب من بقرة أو ناقة أو شاة جاره بغير إذنه، فينبه على أنه لا يجوز أخذ شيء إلا من أموال الناس قل أو كثر إلا بإذنه، إلا بإذنه. وفي الحديث: ولو كان قضيبا من أراك، قضيب السواك هذا الذي نستاك به لا يجوز أن يؤخذ بغير حقه وبغير إذن مالكه. المهم الحديث يقول: لا يحل لامرئ أن يأخذ عصا أخيه بغير طيب نفس منه. قال: رواه ابن حبان والحاكم في صحيحيهما. ابن حبان نعم، أما الحاكم فالمطبوع لم نجده فيه، فلعله في نسخة أخرى اطلع عليها الحافظ، ونسخة الحاكم الأولى فيها خلل. والحديث رواه أيضا الإمام أحمد في مسنده، ورواه البزار، ولفظ الحديث عند أحمد أتم من هذا. قال: لا يحل للرجل أن يأخذ عصا أخيه بغير طيب نفسه، وذلك لماذا؟ ذكر العلة: وذلك لشدة ما حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم من مال المسلم على المسلم. في رواية أخرى بالإسناد نفسه عند الإمام أحمد: لا يحل، يعني لفظ آخر بالإسناد نفسه وهو بعده مباشرة: لا يحل لامرئ أن يأخذ مال أخيه بغير حقه، عامة قل أو كثر مال أخيه بغير حقه، وذلك لما حرم الله مال المسلم على المسلم. ذلك لما حرم الله مال المسلم على المسلم، وهو سند صحيح، وهو سند صحيح، فكل شيء مثل ما جاء في الرواية: ولو كان قضيبا من أراك. فدل هذا الحديث على تحريم أخذ أموال الناس بغير حق مهما كانت قليلة، مهما كانت قليلة بغير حق أو بغير إذن، الإذن حق. وقد جاء هذا في أحاديث كثيرة، يعني بمعاني معنى هذا الحديث جاء في أحاديث كثيرة، منها مثلا حديث جابر أنه صلى الله عليه وسلم قال في خطبة حجة الوداع يوم عرفة: إن دماءكم وأموالكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا، كحرمة يوم عرفة وحرمة الشهر اللي هو من الأشهر الحرم ذو الحجة، وحرمة مكة المتفق على تحريمها. وأيضا حديث آخر أن النبي خطب في عرفة، وخطب في منى يوم النحر، خطب وقال مثل هذا القول، وهو في حديث أبي بكرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في خطبته يوم النحر، يعني يوم العيد اليوم العاشر من ذي الحجة، قال: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا. متفق عليك الذي قبله، رواه البخاري ومسلم. ومنها أيضا مما جاء في هذا المعنى حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يحلبن أحد ماشية امرئ، سواء أي مما يحلب، بقر، غنم، إبل، لأن الماشية تشمل هذا كله، بغير إذنه. وأيضا هذا الحديث متفق عليه، يعني حتى اللبن الحليب لا يجوز إلا بإذنه، إلا في حالة يعني مرت يعني الرجل أو علم منه أنه يأذن. ومنها حديث ابن عمر، أقصد حديث أبي حرة، هذا حديث ابن عمر، حديث أبي حرة الرقاشي عن عمه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إنه لا يحل مال امرئ هكذا إلا بطيب نفس منه. هذا الحديث سنده ضعيف، لكن تشهد له تلك الأحاديث التي ذكرت وغيرها مما جاء في هذا المعنى. فدلت هذه الأحاديث على وجوب احترام مال المسلم كاحترام دمه وعرضه، لأنه قرنها النبي صلى الله عليه وسلم في خطبته بالمال وبالعرض وبالنفس. وأيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم بين حرمة هذا لأهميته في أعظم مشهد ومجمع في الدنيا قاطبة، أعظم مجمع في الدنيا، ولم تشهد الدنيا جمعا كهذا الجمع، عرفة ويوم النحر. فلأهمية هذا أعلنه النبي صلى الله عليه وسلم، وأعلن هذا الحكم والتحذير من أخذ مال المسلم بغير حق. وإنما ذكر اللبن والعصا، لأن الأول قال عصا مسلم، ذكرها يعني رواية، هذه في حديث وهذه في حديث، لتساهل الناس في الأشياء في مثل هذا، في الأشياء الأموال القليلة، حقوق الناس القليلة يتساهلون فيها، مع أنه لا يجوز التساهل في ذلك. وأن الأصل، العلماء قالوا أن الأصل في الأموال التحريم، الأصل فيها التحريم، إلا ما جاء الشرع كالذي يؤذن فيه أو الذي يكون بالتجارة الصحيحة. وبهذا انتهينا من الصلح، وبقي يعني من أبواب باب الصلح، ونتوقف عند باب الحوالة والضمان. ولنعلم بهذا أن الشرع بين كل شيء، هذه الحوالة والآن هذه فيها أحاديث، ليست من اختراع الناس والمجتمعات، بل عندنا أحاديث صحيحة ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم. يعني لو قد لا إشارة فقط أو ترغيب، سموها ما شئتم، نذكر الحديث من غير شرح. هذا أول حديث، قال عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مطل الغني ظلم، وإذا أتبع أحدكم على مليء فليتبع. أتبع يعني أحيل، وهذه الحوالة، وحلت إلى رجل مليء ما هو متلاعب يضيع حقك، تنقل المال من ذمة ذا إلى ذمة هذا ورضيت به. فإذا كان مليئا يعني وليس مماطلا، ليس معدما مفلسا ولا كما سيأتي، ولكن الشرع فيه بيان لكل شيء، كل ما نريد نجده في الكتاب وفي السنة
وفي فقه علماء الأمة الذين يأخذون إما من نص الحديث أو ظاهر الحديث أو عمومات أحاديث أو القياس أو الإجماع، فكل شيء له حكم في شريعتنا ولله الحمد والمنة. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد.